إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم زينب هادي من جديد لتحييكم بكل خير، وتكرر دعوة إذاعتنا لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الثالث من شهر آب عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الخاصة بالأخبار العالمية، عدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني. بعدها موعدكم اليومي مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحطات التالية. مسؤول أمريكي بارز يؤكد أن واشنطن تواصل سياستها المتعلقة بتغيير نظام الرئيس العراقي. وافقت بغداد على عودة المفتشين أو لم توافق؟ بريطانيا تشكك في دعوة العراق لرئيس لجنة التفتيش الدولية لزيارة بغداد، وتلمح إلى مناورات وألاعيب من الرئيس العراقي. روسيا ترحب بالدعوة العراقية، بينما الأمم المتحدة تعتبرها مخالفة لقرارات مجلس الأمن التي تدعو العراق إلى تعاون غير مشروط مع المفتشين الدوليين. رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي يشدد على أن العراق ما زال يطور أسلحة للدمار الشامل. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية للاطلاع على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم السبت. إعداد وتقديم أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم، وتقدم في بداية الساعة الثانية برنامج موزايك، حيث أعد لكم أحمد الركابي لقاء مع الشيخ أسد الفيلي رئيس الحركة الإسلامية للأكراد الفيلية. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع المنصرم عبر برنامج العراق في أسبوع. إعداد وتقديم محمد إبراهيم. مستمعين الأعزاء، خلال الساعة الثالثة هناك تقرير عده ناظم ياسين عن كبريات الصحف الأمريكية التي تواصل اهتمامها بتطورات الشأن العراقي، خاصة فيما يتعلق بعزم الإدارة الأمريكية على تغيير النظام في العراق. مستمعين الكرام، عبر حلقة معادة ستدخلون في نهاية الساعة الثالثة إلى مقهى الإنترنت بصحبة فوزي عبد الأمير. أما في بداية الساعة الخامسة فأنتم على موعد مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في وقتها المحدد خلال منهاج اليوم. أعزائنا، خلال الساعة نفسها ستستمعون من شيرزاد القاضي لتقرير يعرض فيه للشهادة التي أدلى بها مستشار في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم السبت أحمل لكم سلاما وتحية من أسرة الإذاعة، وابقوا بصحبتنا دائما.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة الأخبار العالمية الأولى لمساء هذا اليوم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أنه يأمل بلقاء مسؤولين فلسطينيين الأسبوع القادم للبحث معهم في إمكان وضع حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر. وأضاف باول في تصريح أدى به في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم أنه لا بد من إيجاد سبيل إلى الأمام يؤدي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات صرح الأسبوع الماضي بأنه ينوي زيارة واشنطن يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري. في غضون ذلك واصلت إسرائيل احتلال مدينة نابلس في الضفة الغربية، وتقوم بأعمال تفتيش من منزل إلى منزل واعتقال عشرات الفلسطينيين وإلحاق أضرار كبيرة بمركز المدينة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعيزر وصف نابلس أمس بأنها مركز للإرهاب الموجه ضد إسرائيل، بينما ندد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بتدمير المنازل باعتباره جريمة بحق البشرية. وفي تطور ذي صلة، أعلن الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيليين اليوم أن هجوما تم تنفيذه على مدينة غزة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 16 شخصا بمن فيهم 9 أطفال ومتطرف مطلوب ينتمي إلى منظمة حماس، تم تنفيذه بالاستناد إلى ما وصفته إسرائيل بنقص في المعلومات والاستخبارات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم جهاز الأمن الداخلي المعروف باسم شين بيث أن جهودا سوف تبذل لمنع تكرار مثل هذه الأمور. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن بلاده ستمنح الفلبين مبلغا إضافيا مقداره 55 مليون دولارا لتمويل حرب الفلبين ضد الإرهاب في الداخل، إضافة إلى 100 مليون دولار كانت خصصتها الولايات المتحدة لمحاربة الفقر في الفلبين ولتشجيع التنمية في البلاد. يذكر أن ما يزيد عن 1000 عنصر من القوات الأمريكية أكملوا لتوهم مهمة استمرت 6 أشهر في الفلبين، قاموا خلالها بتدريب القوات المحلية في حربها ضد جماعة أبي سياف الإسلامية الانفصالية. وأكد باول أيضا أن دول جنوب شرق آسيا تساهم بشكل لا يستهان به في الحرب العالمية ضد الإرهاب. وافق البرلمان التركي على مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فرص انتماء تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكان المشرعون بدأوا أمس جلسة استمرت 16 ساعة صوتوا خلالها على فقرات الإصلاحات قبل التصويت على مجموعها في وقت مبكر اليوم. فلقد وافق البرلمان على السماح بالبث الإذاعي والتلفزيوني والتدريس باللغة الكردية وغيرها من اللهجات المحلية في مدارس خاصة، أي باستثناء المدارس الحكومية العامة. كما وافق البرلمان التركي على إلغاء عقوبة الإعدام باستثناء تطبيقها خلال فترات الحرب أو التهديد بوقوع حرب. ووافق البرلمان أيضا على إجراءات من شأنها توسيع حرية التعبير وتخفيف القيود على التجمعات العامة والتظاهرات وإدخال إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير المشروعة. تفيد تقارير بأن 4 جنود هنود قتلوا الليلة الماضية في عمليات قصف متبادل مع القوات الباكستانية في قطاع ماتشيل من الجزء الذي تديره باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. التقارير أشارت أيضا إلى إصابة 4 جنود آخرين في مصادمات كانت بدأت قبل 4 أيام في المنطقة. يذكر أن الهند تتهم باكستان بتمويل وتأييد متشددين مسلمين يعملون في الشطر الهندي من كشمير، وتطالب باكستان بوضع حد لما تسميه إرهابا عبر الحدود. أعلنت الأمم المتحدة أن قنبلة يدوية انفجرت في أراضي مقرها بمدينة قندهار في جنوب أفغانستان في أول هجوم ضد العاملين في الأمم المتحدة منذ أن استأنفت المنظمة أعمالها في البلاد العام الماضي. وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة ديفيد سينغ أن أحدا لم يصب في الهجوم الذي وقع قبل يومين على المقر المحلي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي أولى نشراتنا الإخبارية العالمية لهذا اليوم، طابت أوقاتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل ومفصل.
سيداتي وسادتي، نتابع ضمن محاور ملف اليوم جملة من آخر المستجدات السياسية على صعيد الأزمة العراقية مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة، ونركز في هذا الإطار على المحاور التالية. مسؤول أمريكي بارز يؤكد أن واشنطن تواصل سياستها المتعلقة بتغيير نظام الرئيس العراقي، سواء وافقت بغداد على عودة المفتشين أو لم توافق. بريطانيا تشكك في دعوة العراق رئيس لجنة التفتيش الدولية لزيارة بغداد، وتلمح إلى مناورات وألاعيب الرئيس العراقي. روسيا ترحب بالدعوة العراقية، بينما الأمم المتحدة تعتبرها مخالفة لقرارات مجلس الأمن التي تدعو بغداد إلى تعاون غير مشروط مع المفتشين الدوليين. رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي يشدد على أن العراق ما زال يطور أسلحة للدمار الشامل، ومسؤول أمريكي آخر يفيد بأن واشنطن في صدد فتح ملف الصلة بين النظام العراقي وهجمات 11 من أيلول الإرهابية. وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان معارضة بلديهما لضرب العراق، وخبير عسكري مصري يرى أن الجيش العراقي سينهار مع أول ضربة عسكرية أمريكية. إلى ذلك يتضمن الملف تقريرا وافانا به مراسلنا في بيروت علي الطماحي عن الجدل الدائر في العاصمة اللبنانية بين السفارتين العراقية والكويتية حول الحالة بين الدولتين، فضلا عن مقابلة أجريناها مع محلل سياسي عراقي عن توقعاته في خصوص الدعوة العراقية إلى رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس بزيارة بغداد. أعرض لكم تفاصيل ذلك كله صحبة الزميل ولاء صادق بعد هذا الفاصل الإعلاني.
العراق في أسبوع، برنامج يتناول أهم الأحداث التي شهدها الملف العراقي على مدار أسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالات أنباء عالمية تناولناها بالعرض والتعليق. العراق في أسبوع، تستطيعون الاستماع إليه يوم الجمعة من كل أسبوع.
أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون أن هدف الولايات المتحدة هو إطاحة النظام العراقي حتى في حال سماح بغداد بعودة المفتشين الدوليين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بولتون أن واقع الصورة هو أن الولايات المتحدة بدورها تصر على عودة المفتشين، لكن السياسة الأمريكية تصر في الوقت نفسه على ضرورة إحداث تغيير في نظام الحكم في بغداد. بولتون الذي كان يتحدث في مقابلة مع إذاعة الهيئة البريطانية شدد على أن تلك السياسة غير قابلة للتغيير إن سمحت بغداد بعودة المفتشين أو لم تسمح. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول رفض بشدة الدعوة التي وجهها العراق إلى رئيس لجنة المفتشين الدوليين هانز بليكس لزيارة بغداد والبحث في استئناف عمليات التفتيش المتوقفة منذ كانون الأول عام 1998. وكالة فرانس بريس لفتت إلى أن باول اتهم عشية لقائه بمسؤولين فلبينيين في مانيلا اتهم العراق بمحاولة التملص من التزاماته الدولية. سيداتي وسادتي، نبقى في سياق المواقف الأمريكية إزاء الدعوة العراقية، حيث نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن خليل زلماي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والخليج أن العراق لم يفي بالتزاماته وأن واشنطن لا ترى جديدا في الدعوة العراقية لكنها لا تعارضها. من ناحية أخرى، اعتبر المفتش الأمريكي السابق سكوت ريتر دعوة العراق لبليكس بمثابة خطوة دبلوماسية رائعة، لأن بغداد تعرف أن هذه هي فرصتها الأخيرة على حد تعبير المفتش الأمريكي السابق. هذا في حين نقلت أسوشيتد بريس عن شين مارك كورماك الناطق باسم البيت الأبيض أن المطلوب من صدام حسين هو أن يوافق من دون قيود أو شروط على عودة المفتشين، مشددا على أن موضوع المفتشين لم يعد في حاجة إلى مناقشات إضافية.
أما على صعيد ردود فعل الدول الأخرى، فقد ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن بريطانيا أبدت أمس الجمعة رد فعل فاتر على الدعوة العراقية لرئيس لجنة مفتشي الأسلحة، ونسبت الوكالة إلى ناطق باسم الخارجية البريطانية أنه يتعين على الرئيس العراقي أن يسمح للمفتشين بدخول بلاده من دون قيود، مضيفا أن لصدام حسين سجلا حافلا بالمناورات وأنه يعد ولا ينفذ كما يتضح من سجله. ومن ناحية ثانية، ردت فرنسا بحذر على مبادرة الحكومة العراقية بشأن دعوة هانز بليكس. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ماغي ماسدبوا أن باريس تدعم الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى احترام العراق لقرارات مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، رحبت روسيا بدعوة العراق لرئيس لجنة مفتشي الأسلحة لزيارة بغداد، قائلة إنها خطوة مهمة نحو حل الأزمة العراقية سلميا. وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان أشارت إليه وكالة فرانس بريس أن موسكو تعتبر اقتراح بغداد خطوة مهمة نحو حل المشكلات الحالية من خلال الطرق الدبلوماسية والسياسية تمشيا مع قرارات مجلس الأمن. إضافة إلى ذلك، رحبت أنقرة بالدعوة العراقية. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان أصدرته الخارجية التركية أن الدعوة التي وجهتها الحكومة العراقية إلى هانز بليكس لزيارة بغداد وإجراء مباحثات هدفها إعادة المفتشين الدوليين هي خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن المسألة الجوهرية في الأزمة العراقية تتمثل في عودة المفتشين إلى بغداد في أقرب وقت ممكن وعبر توفير الأجواء الملائمة أمامهم لأداء واجباتهم.
الأمم المتحدة بدورها أعلنت موقفا حذرا من دعوة بغداد إلى بليكس، والتي جاءت خلال رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكالة رويترز نقلت عن الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية فريد إيكهارد أن الأخير رحب برسالة وزير الخارجية العراقي، لكنه يرى أن الآلية المقترحة من قبل العراق تخالف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في شأن المفتشين الدوليين. إلى ذلك أوضح إيكهارد أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد أن العراق يجب أن يسمح أولا للمفتشين بأداء نشاطات ميدانية مدة 60 يوما، على أن يرفع بعد انقضاء تلك الفترة تقريرا إلى مجلس الأمن حول كيفية سير أعمالهم. على صعيد ذي صلة، نسبت وكالة رويترز إلى السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن الدعوة العراقية لبليكس هي إجراء سياسي ودبلوماسي هدفه الدفاع عن النفس، فالاتهام الموجه إلى بغداد هو أنها لا تسمح للمفتشين بالعودة. الحكومة العراقية أعلنت الآن استعدادها لاستقبال رئيس المفتشين والبحث معه في التمهيد لعودة فرقه التفتيشية إلى العراق، على حد تعبير السفير العراقي. يذكر أن أسعار النفط في الأسواق العالمية شهدت زيادة ملحوظة بعد التشكيك والحذر الذي عبرت عنه الأمم المتحدة في شأن دعوة بليكس إلى العراق. وكالة رويترز نقلت عن الخبير الأمريكي في شؤون النفط كريس تيرماينا أن التطورات الأخيرة على صعيد الدعوة العراقية كلفت صعودا في أسعار النفط بمقدار دولار إلى دولارين. سيداتي وسادتي، لمعرفة توقعات العراقيين من دعوة بغداد رئيس لجنة التفتيش إلى زيارة العراق، أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي العراقي الدكتور قيس العزاوي، وسألناه أولا عن توقعه لما يمكن أن تنتهي إليه هذه الدعوة العراقية.
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حسب تصريحات المسؤولين فيها أن هذا لا يكفي، لأن الرغبة بتغيير النظام العراقي ما زالت قائمة، وأن الخطط الموضوعة لهذا الغرض سائرة في سبيلها. هناك بطبيعة الأمر من عبر عن ارتياحه لهذه المبادرة العراقية، وأقصد بشكل خاص روسيا. كذلك صدر من المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية الفرنسية يعني ارتياح آخر لهذه القضية، ولكن رابط المتحدث باسم الخارجية الموافقة العراقية بحرية تحرك المفتشين من دون شروط، لأن قرارات الأمم المتحدة واضحة ولا تقبل تأويل غير ما أولتها المجموعات الدولية. وبالتالي قد يكون القرار العراقي كما يصفه بعض المراقبون هنا أنه متأخرا. لو جاء على سبيل المثال لو جاء منذ أشهر لكان قد غير في الأمر شيئا، ولكن ما القطار كما يقولون قد وضع على السكة.
طيب الآن هل تعتقد يعني أن الدعوة العراقية بتوقيتها الحالي تتضمن يعني نية عراقية لتجنب التعرض إلى ضربة عسكرية أمريكية؟
هي المسألة الأساسية هي هنا، ليست هناك ثقة دولية ولا إقليمية بالقرارات العراقية. لو كانت هناك ثقة لكان مجرد التعبير عن الموافقة يعني يمكن أن يعني نهاية التوتر أو نهاية الأزمة، لكنما واضحة التصريحات الأمريكية واضحة أن هذا لا يكفي، وأن عودة المفتشين لا تكفي، وأن الرغبة بتغيير النظام قائمة، وأن العمل العسكري لابد منه.
لكن الجميع يؤكدون على ضرورة عودة المفتشين، والآن بغداد قررت أن تتشاور أو تتحاور أو تتحدث مع المسؤولين المعنيين بشكل مباشر بهذا الملف للتمهيد لعودة المفتشين. إذن لماذا كل هذه المعارضة وردود الفعل السلبية خصوصا من واشنطن من أوساط دولية في الأمم المتحدة؟
يعني أنت تعلم جيدا أن الجهات الدولية والمقصود بها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص تعتبر أن القرار العراقي مضيع للوقت، لأنه دعوة ليست دعوة المفتشين للعودة ولكن دعوة رئيس اللجنة للتباحث. يعني هم يقولون، وحتى الأمم المتحدة قالت أنه لا، يعني لا معنى للعودة للتباحث، لقد تباحثنا، فإذا كانت هناك رغبة عراقية بعودة المفتشين فليقولوها بصراحة. هذا الجو الدولي، أنا لا أتحدث عن موقفنا الخاص من هذه القضية، ولكنما أتحدث عن الجو الدولي الذي يقرر مستقبل هذا النظام. مستقبل هذا النظام في واقع الأمر أصبح مظلما، وهو يعلم قبل غيره هذا الأمر، وبالتالي يقدم التنازلات تلو الأخرى.
طيب سؤال أخير، بعض المراقبين كان يرى أن ورقة المفتشين الدوليين ورفض عودتهم هي ورقة مهمة في يد بغداد للمساومة مع أمريكا خلال كل السنوات السابقة، لكن الآن وبعد رفض واشنطن مسألة عودة المفتشين، لأن النائب لوزير الخارجية الأمريكي اليوم صرح بأن واشنطن ستستمر في سياستها لإطاحة النظام العراقي إذا عاد المفتشون إلى بغداد أو لم يعودوا. يعني بعد هذه، هل تعتقد أن ورقة المفتشين قد انتفت من يد بغداد؟
هو في واقع الأمر أنه مشكلة النظام هي مشكلة بطء قراراته. يعني نحن نتذكر جيدا أنه رفض بإصرار صيغة النفط مقابل الغذاء، وبقى على رفضه هذا لمدة 3 أو 4 سنوات على ما أتذكر، وكان خلال هذه السنوات يفقد سنويا من الأطفال والشيوخ والنساء والرجال العشرات، لم نقول المئات والألوف، بسبب قلة الغذاء والدواء، وكان يعلم ذلك، وقال أن هذه الصيغة هي صيغة استعمارية، وقال أنها تمس بالسيادة الوطنية، وقال أنها لن نقبلها ولن نركع ولن كذا، وبعد ذلك قبلها. ما هو المبرر الذي جعله يرفض طيلة سنوات ويقبل في الآخر؟ هذا الأمر نفسه الآن ينسحب على قرار عودة المفتشين. هو يعلم جيدا أن الجميع حتى أصدقائه مثل روسيا والصين وفرنسا يصرون على عودة المفتشين، ويقولون وينصحوها ليل نهار بعودة المفتشين لإداء دورهم، لكي يقال دوليا أن العراق خالي من الأسلحة الدمار الشامل، ومع ذلك بقي إلى اللحظات الأخيرة. يعني المشكلة أن النظام تقتله رعونته، يعني هذه هي المشكلة الآن. لا أعتقد بعد أن تحركت كل الجهات الأمريكية وعادت العدة وأعدت مسائل إقليمية وحضرت مطارات وحركت قوات واستخبارات ومعرفة، ما لا أعتقد أن في تراجع النظام خلاصة، ما زال الأمر يعني قد يكون مأساويا عليه، ولكنما قد يكون انفراجا للآخرين.
وفي محور آخر، أعرض رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشارد شيلبي عن قناعته بأن الحكومة العراقية تواصل تطوير أسلحة الدمار الشامل في عدة مواقع، وأن الحاجة تدعو إلى القيام بضربات وقائية بغية منع الرئيس العراقي من إلحاق الأضرار بالأمريكيين. ولفتت الوكالة إلى لقاء عقده شيلبي مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حول المسألة العراقية. قال على أثره إن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تتجنب ضرب العراق، مشيرا إلى أن واشنطن تعرف أسماء بعض المواقع التي تنتج أسلحة الدمار الشامل في العراق، لكنها لا تعرف أسماء مواقع أخرى، مشددا على أن صدام حسين يزداد امتلاكا لأسلحة الدمار الشامل كلما مرت الأسابيع والأشهر. ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء وعددا من الوزراء البريطانيين استلموا ملفا وزعته الخارجية البريطانية يركز على أسلحة العراق البيولوجية. وفي هذا الخصوص أشارت الصحيفة إلى أن واشنطن ولندن تقومان خططا للرئيس العراقي تهدف إلى تزويد الفلسطينيين بسلاح أساسي يمكن استخدامه من قبل مجموعة إرهابية لمهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي محور آخر، قال الصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن البيت الأبيض ما زال يعتقد بأن العراق لعب دورا في التخطيط لهجمات 11 من أيلول الماضي، على رغم التحفظات التي أبدتها في حينها دوائر الاستخبارات الأمريكية في هذا الخصوص. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن اللقاء الذي حصل بين المنفذ الرئيسي للهجمات محمد عطا ودبلوماسي عراقي في العاصمة التشيكية براغ قبل 5 أشهر من وقوع الهجوم يعتبر دليلا قويا على تورط بغداد، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية عازمة على إعادة تقويم ملف الصلة بين بغداد ومنظمة القاعدة. وفي سياق آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش المصري الجنرال المتقاعد صلاح حلبي أن النظام العراقي غير قادر على مواجهة أي هجوم أمريكي يهدف إلى إطاحته، مشددا في مقابلة أجرتها معه الوكالة العالمية على أن الجيش العراقي سينهار تحت وقع الضربات الأمريكية كقلعة من الرمال.
على صعيد آخر، أبدى وزيرا الخارجية السعودي والإيراني معارضة بلديهما لقيام أمريكا بشن حرب ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ساعة وصوله إلى طهران أن السعودية رفضت على الدوام ضرب أي دولة عربية وإسلامية، وأن هذا يشمل العراق على حد تعبيره. وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي قال إن بلاده تقف الموقف ذاته وتعارض ضرب أي دولة مسلمة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. في سياق سعودي عراقي آخر، حذرت صحف سعودية بارزة من أن الهجوم الأمريكي المرتقب ضد العراق بهدف إطاحة نظامه السياسي سيؤدي في حال وقوعه إلى نتائج كارثية كبيرة في الشرق الأوسط. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن افتتاحية نشرتها صحيفة عكاظ اليومية السعودية أن قرار شن الحرب ضد العراق سيدفع بالمنطقة إلى دائرة من الكوارث والمآسي، وأن وقوع الضحايا جراء الحرب سيكون كبيرا، معتبرة أن الهدف من الحرب إذا كان تغيير الخريطة السياسية في المنطقة ومواصلة حرب التغيير من دولة إلى أخرى، فإن المنطقة ستدخل مرحلة مليئة بالمشكلات. أما صحيفة البلاد السعودية فإنها لفتت إلى أنه بينما تعمل واشنطن من أجل تغيير القيادة العراقية في بغداد، تنتهج إسرائيل السياسة نفسها بحق القيادة الفلسطينية. البلاد لفتت أيضا إلى أن جدية الأحداث في المناطق الفلسطينية تتضح من خلال تزامنها مع تهديدات أمريكية بشن الحرب ضد العراق. وكالة فرانس بريس لفتت إلى أن الصحف السعودية تعبر عن وجهة نظر رسمية، وأن هذه الصحف اتهمت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي بأنها تحاول احتلال العراق بهدف بسط هيمنتها على المنطقة. أخيرا يدور في بيروت جدل واسع بين السفارتين العراقية والكويتية حول تداعيات الحالة بين الدولتين وموقفيهما من كيفية حل قضية أسرى الحرب، إضافة إلى ما تمخض عن مؤتمر القمة العربية الأخيرة في بيروت من أفكار واقتراحات في شأن تخفيف الحالة بين العراق والكويت. مراسلنا في العاصمة اللبنانية يختم هذا الجزء من ملف العراق بالتقرير التالي.
اقترنت الذكرى السنوية للغزو العراقي للكويت بإطلاق مواقف وتحركات دبلوماسية كويتية على الساحة اللبنانية تهدف إلى لفت الأنظار إلى مخلفات ذلك الغزو، وأبرزها ملف الأسرى الكويتيين في العراق. فقد زار السفير الكويتي في بيروت علي سليمان السعيد وزير الخارجية اللبناني محمود حمود، ونقل إليه رسالة شفوية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح السالم الصباح، تتعلق بموضوع الأسرى الكويتيين في العراق وما وصلت إليه الجهود اللبنانية باتجاه كشف مصيرهم، وهو ما تولى لبنان القيام به باعتباره رئيسا للقمة العربية. وقد شدد وزير الخارجية اللبناني محمود حمود على أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة، وقال بعد استقباله للسفير الكويتي تعليقا على الرسالة الشفوية من نظيره الكويتي، قال إنه أطلع السفير الكويتي على الاتصالات التي قام بها لبنان الذي يرأس القمة، وقال سنكمل هذه الاتصالات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أما السفير الكويتي فقال إن ما أحاطني به الوزير حمود علما يجعلنا ننتظر أن يبدي العراق تعاونا أكبر في اتجاه حل هذا الملف، وهو يتبرع بانشغاله بموضوع عودة المفتشين الدوليين. وعن ذكرى الغزو العراقي للكويت قال السفير الكويتي: هذه ذكرى حزينة وأليمة للكويت والعالم العربي، ونتمنى أن لا تتكرر هذه الكارثة التي ما نزال نعانيها في الأمة العربية والإسلامية. واليوم ردت السفارة العراقية في بيروت على تصريحات السفير الكويتي وعلى مقالة نشرت لمدير المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت الدكتور عبدالله الشايجي، وجاء في الرد العراقي أن تصريحات السفير الكويتي في بيروت تدل على أن الخطاب السياسي الكويتي لم يشهد أي تغيير، بل أنه ما زال بعيدا عن روح وجوهر قرارات بيروت، وأن العراق أعلن استعداده لبحث موضوع الأسرى والمفقودين مع الجانب الكويتي حسب تعبير بيان السفارة العراقية. وحول تصريحات للسفير الكويتي أمس بشأن مقاطعة العراقي للجنة الثلاثية الخاصة بالأسرى، قال رد السفارة العراقية أن العراق لا يرى أن هذه اللجنة هي الإطار المناسب لبحث الموضوع في ضوء التجارب السابقة لعملها وواقع كونها تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا من دون وجود مسوغ قانوني لذلك، حسب بيان السفارة العراقية الذي أكد أن العراق يرى ضرورة التعاون المباشر بين البلدين في إطار الجامعة العربية. وكان مدير المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت الدكتور عبدالله الشايجي قال لإذاعتنا أمس أن عدم احتفال الحكومة العراقية بذكرى غزو الكويت خطوة جيدة لكنها غير كافية، بل يتعين على العراقي معالجة باقي مخلفات الغزو ومنها ملف الأسرى الكويتيين في العراق.
يعني نحن ننظر يعني مرتاحين إلى أن العراق لأول مرة منذ 12 سنة لم يحتفل بما يسميه يوم النداء العظيم، هو يوم الغدر ويوم الخيانة العظيمة في اعتقادنا. هذه خطوة جيدة ولكن يعني ليست كافية. كما تعلم بأن قمة بيروت أرسلت قواعد واضحة للعلاقات الكويتية العراقية في بند الحالة الفقرة 21-22 من قمة بيروت، بأنه يجب على العراق أن يطمئن الكويت ويحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، وأن لا يكرر ما حدث في 2 آب أغسطس 90، وأن يتعاون في قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين لإنهاء وضع حل نهائي وسريع لأزمتهم. مقابل ذلك في تعهد من الدول العربية والكويت على رأسها بأن تحفظ سيادة وأمن واستقرار العراق وعدم التدخل بشؤونه وعدم حتى توجيه ضربة للعراق أو تهديد بضرب العراق. فالعراق تم طمأنته بشكل واضح في قمة بيروت، والعراق وقع على وثيقة بأيضا الحفاظ على أمن وسيادة واستقرار الكويت والعمل سريعا على الإفراج عن الأسرى والمهجرين الكويتيين. ولكن بعد 4 أشهر من قمة بيروت لم يبادر إلى أي شيء آخر إلا أنه أوقف أو منع الاحتفالات بيوم النداء العظيم أو يوم الغدر الكبير،
وطبعا هذا ليس منة يعني من العراق، يعني المفروض أن لا يحتفل بما قام به من غدر واحتلال وشطب لبلد عربي شقيق وقف معه وأيده أكثر من أي بلد آخر.
مطالبة الكويتيين لبنان بلعب دور أكبر في دفع العراقي باتجاه حل مشكلة الأسرى مستمرة، رغم قناعة راسخة لدى الكويتيين حسب مصدر دبلوماسي بأن العراق لن يعطي مثل هذه الورقة للبنان. لكن المطلوب كويتيا كما يبدو الآن هو إظهار عدم إيفاء العراقي بوعوده التي قطعها في قمة بيروت العربية. خير رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت. نتابع في الجولة أبرز العناوين ونعرض للأخبار والأراء ذات الصلة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
أيها السيدات والسادة، نبدأ الجولة بقراءة العناوين التي تركزت اليوم حول العرض العراقي باستقبال هانز بليكس. وهذه أولا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي طالعتنا بما يلي: أمريكا وبريطانيا تشككان في دوافع تراجع العراق والأمم المتحدة تتحفظ. مصادر فرنسية تشير إلى أن الدعوة العراقية محاولة لكسب الوقت. مناقشات الكونغرس بشأن الهجوم على العراق تطرح الحاجة إلى قوة سلام أمريكية تكلف 20 مليار دولار سنويا. البيت الأبيض يفتح من جديد ملف العلاقة المحتملة بين صدام حسين وبن لادن. المتهم الرئيس برسائل الجمرة الخبيثة ستيفن هاتفل طلب الانضمام إلى مفتشي العراق.
ونشرت الشرق الأوسط أيضا عناوين جاء فيها ما يلي: مواقف متباينة للمعارضة العراقية من المجلس العسكري الجديد، المتحفظون يخشون عودة الدكتاتورية، والمؤيدون يريدون ميثاق شرف يلتزم فيه العسكريون بمبادئ الديمقراطية. بيروت تطلع السفير الكويتي في لبنان على نتائج الاتصالات بشأن الأسرى الكويتيين، وبغداد ترحب عبر سفارتها في بيروت بأي لقاء لتسوية المسائل الخلافية مع الكويت، ومظاهرات في الأزهر ضد الضربة العسكرية المحتملة للعراق. كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط لقاء مع الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية، أعرب فيه عن رغبته بالعودة إلى بغداد لخدمة شعب.
وأبرز الصحيفة الزمان اللندنية عناوين جاء فيها: مسؤولون أمريكيون اتصلوا بمعارضين آخرين غير الشخصيات الستة، وبرزاني وطالباني لن يحضرا لقاء واشنطن وسيرسلان مندوبين عنهما. الخارجية البريطانية تقول: صدام يعد ولا يفي، وعليه السماح بدخول المفتشين من غير شروط. أستراليا تدرس المشاركة في عمل عسكري ضد العراق. وزير الدفاع الإيطالي يعلن أن المجال الجوي مفتوح للطائرات الأمريكية، ومساهمة الجيش في عمل عسكري ضد العراق مرهونة بقرار برلماني.
وكتبت صحيفة الحياة اللندنية تقول: أمريكا تشكك في نيات العراق وروسيا ترحب، والملك عبدالله يعرض نظاما جديدا للتفتيش يستند إلى أفكار روسية وفرنسية. واشنطن تعلن أن مجلس الأمن ليس معنيا بالدعوة العراقية، والإعلام العراقي تناسى ذكرى غزو الكويت. ونشرت الحياة نص الحديث مع إياد علاوي الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، والذي أشار فيه إلى حرص الجماعة المعارضة على وحدة العراق، وإلى أن إزالة صدام ستخفف التشنجات في المنطقة.
وذكر الصحيفة القدس العربي اللندنية في عناوينها: العراق يفتح الباب أمام الدبلوماسية لتفادي الهجوم الأمريكي. البنتاغون يفض النزاع بين الخارجية والمعارضة العراقية بتولي تقديم الدعم المالي. الاحتفالات بيوم النداء لأول مرة منذ عام 91، والإعلام العراقي تجاهل ذكرى اجتياح الكويت سعيا إلى تحسين العلاقات مع الكويت ودول الخليج. بغداد تزعم بأن الوجه الآخر من الموقف الأمريكي يتضمن خوفا حقيقيا من المواجهة مع العراق.
وكتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية في عناوينها: أنقرة هاجمت تكتم واشنطن على خططها إزاء المنطقة، ورأت أن قيام دولة كردية شمال العراق يعد سببا كافيا للحرب. وبغداد تشيد بالموقف السعودي من التهديدات الأمريكية، والكويت تؤكد رفضها ضرب العراق وأن تكون مسرحا لعمليات محتملة.
ونصل مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في الصحف الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول صالح الطويل: إن الوقت قد حان ليكون العراق لكل العراقيين، لا يكفي العفو العام، لأنه ليس لأحد الحق في أن يصدر عفوا عن أناس هدرت حقوقهم لمجرد أن لهم رأيا فيما يجري. هؤلاء تتجاذبهم كل القوى الطامعة بالعراق، فلماذا لا يفتح لهم البلد ذراعي ليعودوا له أسيادا لا مجرمين عفى عنهم سيدهم. وفي صحيفة الدستور يهاجم باتر وردم الإعلام العربي الذي أصبح قوميا فجأة بسبب ضخ النفط العراقي مباشرة إلى هذه الدول، وصار هذا الإعلام ينتقد المواقف الأردنية تجاه العراق، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه بحال من الأحوال حسب ما يقول باتر وردم. في صحيفة العرب اليوم يشكك طاهر العدوان بالمفتشين الدوليين وبالمهام الموكولة لهم في العراق، ليصل إلى القول إن عودة المفتشين ليست هي المشكلة، وإنما المشكلة في الإطار الذي يضعها فيه الأمريكيون، فلا أحد يضمن عدم صحة القول أن هذه العودة قد تسارع في تنفيذ وتبرير خطط ضرب العراق وليس العكس. أما عريب الرنتاوي فيقول في صحيفة الدستور إنه إذا كان ثمة من نصيحة يوجهها أصدقاء العراق إليه فهي في حثه على الإسراع في تطبيع علاقاته مع الداخل العراقي وجواره العربي والإقليمي وتصفية زيور الاجتياح وتمهيد الطريق لعودة المفتشين. ويقول مازن الساكت في الدستور إن مواجهة أهداف الحملة الإعلامية ضد الأردن تستدعي تأكيد رسوخ العلاقات الأردنية العراقية من خلال إعادة تفعيل وتطوير أشكالها الاقتصادية والسياسية في مختلف المجالات الرسمية والشعبية، وهو ما يعتقد الساكت بوجود أرضية وتوجهات مناسبة لتحقيقه في هذه المرحلة رغم كل ضوضاء الإعلام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ولاحق علي الرماحي في بيروت أخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية وزودنا بالتقرير التالي.
ذكرت صحيفة السفير اللبنانية اليوم نقلا عن مراسلها في لندن إن مصادر بريطانية عليمة ذكرت للصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أبلغ الملك الأردني أنه لا يميل لفكرة الهجوم على العراق دون تفويض صريح من الأمم المتحدة، لكنه قال أنه ليس متأكدا من قدرته على إقناع الرئيس الأمريكي جورج بوش بذلك. في صحيفة النهار يكتب ساركيس نعوم قائلا إن هناك أسبابا ثلاثة وراء الجدل الدائر داخل الولايات المتحدة حول الموقف من العراق، هي أولا انتهاء شهر العسل الذي قام بعد حوادث 11 أيلول الماضي بين المشترعين الأمريكيين لا سيما المنتمين إلى الحزب الديمقراطي والإدارة الأمريكية، وكذلك وجود مشكلة دستورية بين الإدارة الأمريكية والكونغرس حول الصلاحيات، ذلك أن إعلان بوش قيام الحرب ضد صدام حسين يقتضي موافقة المشترعين الأمريكيين عليها. أما السبب الثالث وراء النقاش الأمريكي حسب ساركيس نعوم فهو بروز معارضة حقيقية لطابع المغامرة الذي بدأ يظهر على السياسة الأمريكية الخارجية خصوصا في موضوع العراق، دون يعني ذلك غياب إجماع أو شبه إجماع عند الأمريكيين في الكونغرس والإدارة على ضرورة التخلص من صدام حسين ونظامه، ختم ساركيس نعوم في صحيفة النهار. علي رماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، ومن القاهرة وافانا أحمد رجب بالتقرير التالي عارضا فيه لما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
تصدرت أنباء موافقة العراق على عودة فرق التفتيش الدولية إلى بغداد الصحف المصرية الصادرة اليوم. وفي صحيفة الجمهورية تحدثت سنية البهات في تحليل سياسي عما أسمته العراق وأسئلة المستقبل، وقالت إن الأكراد في العراق هم وقود الصراعات الداخلية والتوازنات الإقليمية. ونقلت سنية البهات عن مندوب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة الذي يزعمه جلال طالباني قوله إنه ليس من مصلحة الأكراد الآن تغيير النظام العراقي، لأن الأكراد منذ ما يقرب من 10 سنوات يتمتعون ولأول مرة باستقلال نسبي ذاتي في ظل حماية أمريكية وبريطانية منذ عام 1991. ويضيف من ثم يعد دخولهم كطرف في أي معادلة لتغيير النظام العراقي مبررا لأي طرف للإطاحة بما تحقق خلال السنوات العشرة التي استطاع خلالها الأكراد إقامة بنية تحتية واقتصادية تسمح لهم بالاعتماد على الذات، كما أنها قد لا تضمن في الوقت نفسه تقديم تصور واضح حول وضعهم في ظل وجود نظام جديد في بغداد. وترى سنية البهات أنه كلما تصاعدت وتيرة التهديدات الأمريكية بضرب العراق تتصاعد معها الأحاديث حول دور المعارضة العراقية في القلب منها المعارضة الكردية الموجودة في شمال العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تناولت الصحف العربية اليوم في افتتاحياتها العرض العراقي، حيث وصفته صحيفة الوطن القطرية بكونه ينم عن العقلانية والحكمة. وأشارت صحيفة الشرق القطرية إلى سقوط ورقة المفتشين محذرة من المخاطر القادمة، ومطالبة الدول بالوقوف ضد الحرب والعراق بعدم ترك الموقف غامضا. وزعمت صحيفة القدس العربي بأن الضربة حتمية ولا مكان للمفتشين، وأن الولايات المتحدة تحدوها الرغبة في الانتقام وتحركها المصالح الاقتصادية غير المنظورة. أما صحيفة الشرق الأوسط فقد رأت وجوب منح الدبلوماسية الفرصة مرة أخرى بغض النظر عما إذا كان ذلك آخر فرصة، لافتة إلى أن التكتيكات المستخدمة من قبل قادة العراق لشراء الوقت لن تساعدهم على مواجهة العاصفة.
وأعرب فلك الدين كاكائي في صحيفة الزمان عن ثقته ببقاء العراق موحدا، وتأكيده على أن التقسيم والحرب الأهلية في حالة حدوث تغيير هي خرافة ووهم.
ورأى أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط أن التراجع العراقي المفاجئ يدل على سياسة التخبط والعشوائية، متهما النظام بإضاعة الفرص على الدوام، ومؤكدا على أن قرار بغداد هو محاولة للتذاكي والالتفاف على القرارات الدولية.
وعبر عبد الله الشايتشي في صحيفة الحياة عن ألم الكويت لاستمرار القيادة العراقية في تجاهل الدعوات لاعتماد الإيجابية في التعامل مع القرارات الدولية، وعن الخشية من شكل المشهد السياسي أو الديمغرافي بعد انجلاء غبار المعركة.
بالمقابل زعم إياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة وفيما يخص العراق لا تكترث بشيء ولا تقيم وزنا للاعتراضات وتنتهج خطا خاصا بها. أما محمد صادق الحسيني في الشرق الأوسط أيضا فقد دعا إلى تحريم التعامل مع ما أسماه بجيش الغزاة، مطالبا بتشكيل جيش تحرير شعبي للدفاع عن استقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته.
مستمعين الأعزاء، وقبل أن نختتم الجولة، هذا مراسل الإذاعة في الكويت سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح هذا اليوم بموضوع الحالة العراقية الكويتية والضربة الأمريكية المحتملة للعراق. فقد كظرت الكويت وعلى لسان وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ فهد الأحمد بأن الكويت تنأى بنفسها عن سيناريو الهجوم المرتقب على العراق ورفضها توجيه ضربة عسكرية للعراق أو أن تكون مشرحا للعمليات. فقد أبرزت جريدة الرأي العام الكويتية على صفحتها الأولى تصريحا للشيخ أحمد الفهد، جاء فيه: الفهد نرفض ضرب العراق أو أن نكون مشرحا للعمليات ضده، وسنعمل مع الأشقاء الخليجيين للمحافظة على القرار الكويتي المستقل. وقد أكد الفهد في تصريحه إن التهديدات بالحرب لتغيير النظام في العراق مسألة لا تخص الكويت، التي ستعمل ضمن الإطار العربي والدولي على حماية سيادتها واستقلالها، وسنتعامل بجدية مع التهديدات التي تواجه العراق والذي يمكن تفاديها إذا التزم النظام العراقي بتنفيذ القرارات الدولية. وذكر الشيخ أحمد الفهد بأن هناك تسريبات إعلامية تحاول الزج بالكويت، وهي بلد صغير في أتون حرب كبيرة، من خلال سيناريوهات افتراضية ليست في صالح الكويت ولا في صالح العراق نفسه. ومن جانب آخر، اجتمع سفير الكويت لدى لبنان علي سليمان السعيد بوزير الخارجية اللبناني محمود حمود، ونقل إليه رسالة شفوية من وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح. وقال السعيد في تصريح صحفي أوردته صحيفة الوطن أن الرسالة تتعلق بمتابعة الكويت للجهود المبذولة لتطبيق العراق لجميع قرارات القمة العربية في بيروت فيما يتعلق بالحالة بين الكويت والعراق. سعد المحمد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة الكويت.
إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.